راديو النجاح.
الشركس، من هم الشركس؟ التاريخ الشركسي، الشركس في العالم والمنطقة العربية، الشركس في الأردن والتواجد في الأردن، العادات والتقاليد والثقافة والهوية. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الأستاذ بشار ليبزو المختص بالتاريخ الشركسي والثقافة الشركسية. أنا عبدالله جبور وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. مرحبا أستاذ بشار.
مرحبا أستاذ عبدالله.
ماذا تعني كلمة شركس أو الشركسية؟ ما هو هذا المفهوم وهذا المصطلح؟ من وين أتى؟
بس بحب البداية إذا بتسمح لي أول إشي أشكرك على استضافتي في هاي الحلقة.
أهلا وسهلا.
وأشكرك على فكرة البودكاست ورسالة البودكاست الرائعة، وفعلا إنها ضرورية ومحتاجينها بشدة بهذا الزمن. وبشكرك على انتقائك للضيوف الكرام اللي كانوا بالحلقات اللي قبلي. المواضيع كانت رائعة والضيوف كانوا رائعين واستفدنا كثير الحمد لله.
شكرا شكرا لك.
بالنسبة لتسمية شركس، هاي التسمية في زي كثير شعوب تانيين، في تسمية خارجية اللي هي تسمية الأجانب للشعب، وفي تسمية داخلية اللي هي تسمية الشعب لنفسه. احنا ما بنسمي حالنا شركس، احنا بنسمي حالنا أديكة. بلغتنا بلساننا هذا اسمنا، فبنحكي أديكة كك الوطن الشركسي، أديكة كابزة منظومة العادات والتقاليد الشركسية، بنحكي أديكة كاسة المجلس الشركسي. شركس تسمية اختلف المؤرخين على أصولها، فمنهم اللي بيحكي إنه تسمية إجت مع المستعمرات التجارية الإيطالية، جنوة بالتحديد. من مدينة جنوة كان في مستعمرات على ساحل البحر الأسود، ومنهم بيحكي إنها تسمية إجت من الشعوب التترية، فاختلف المؤرخين عليها. ما في دليل على واضح على منشأها، ما في حسم لمعناها أيضا.
وفي أي مكان تواجد الشركس بشكل أساسي، أو المنبع الشركسي، أو المكان الذي تواجد فيه الشركس في البداية؟
الشركس هم السكان الأصليين لشمال غرب القفقاس، وعاشوا فيها منذ الأزل. يعني الشركس بنتموا لمجموعة، ولغتهم تنتمي لمجموعة اسمها مجموعة شمال غرب القفقاس. من عجائب هاي المجموعة إنه اللغويين لم يستطيعوا تحديد منشأها أيضا، فيعني يختلفوا عليها إنه هل أتت مثلا، هل لها علاقات مع اللغات، اللغة الحثية، الحثية هاتيا وليس هيتايت اللغة الهندو أوروبية، ولا هل ترتبط مع مجموعة لغات شمال شرق القفقاس، داغستان، شيشان، إلى آخره. بس لم يحسم الموضوع. الشركس اللي هم الأديكة وشعب الوبخ، للأسف لغتهم قرضت تماما وكل معالمه الثقافية اندثرت، وشعب الأبخاز اللي حصل على استقلاله مؤخرا بجمهورية أبخازيا، هم أولاد عمومة زي ما تحكي، وهم السكان الأصليين لشمال غرب القفقاس، بسكنوا من الساحل إلى وسط تقريبا شمال غرب القفقاس.
وفيما يتعلق بالديانة، الشركس ديانتهم بشكل عام هي أي ديانة، أو ما هي الديانات التي ينتمي إليها الشركس بشكل عام؟
99% من الشركس مسلمين. في البداية طبعاً لأنها ثقافة مغلة في القدم، بنقدر نرجعها لأيام العصور الوثنية في الأصل، قبل انتشار الديانات التوحيدية. طبعاً بحدود أيضاً، يعني اختلف المؤرخين، بس بين القرن الثالث الميلادي للقرن السادس الميلادي هو كان عصر انتشار الديانة المسيحية على المذهب الأرثوذكسي، بدعم طبعا من الإمبراطورية البيزنطية. أغلب الفترة من هداك الزمن لا القرن الثامن عشر تقريبا، نقدر نحكي بعد 1715، كانوا الشركس على الديانة المسيحية، على عكس مثلا شعوب شمال شرق القفقاس اللي عندهم تاريخ أقدم مع الإسلام من 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 العصر الأموي مثلا الداغستان. بس الشركس من القرن 18 بس، يعني لم تترسخ الديانة الإسلامية إلى الجذور إلى وقت متأخر أكثر مع نشر الدولة العثمانية أيضا لرجال الدين وانتشار الكتابة في باللغة العربية وتعليم القرآن الكريم. بحدود القرن 19 بدأ يتوغل بهذا، ثم بعدها في المهجر هو عندما ترسخ بشكل كامل. يعني أغلب الشراكسة على مسلمين سنة على المذهب الحنفي، طبعا مع تقدم الزمن يعني صار في اختلافات بالمذاهب وصار في، بس إجمالا نعم مسلمين سنة على المذهب الحنفي.
وفي هاي المرحلة في قصة يعني أنثروبولوجية أنا عايشتها شخصيا بروسيا بمنطقة سوتشي، بحب يعني أعرضها عليك وأتأكد من صحتها أو لا. في منطقة سوتشي بتعرف يمكن في قبائل السركاسيا على ضفاف البحر الأسود، وجدت بسوتشي على البحر الأسود أنه ما في حدا كان يصطاد السمك، فسألنا سيدة هناك كبيرة بالسن، كان معي شخص يتحدث اللغة الشركسية القديمة، فكانت الإجابة أنه في ذاكرة أليمة لمسألة السمك، بأنه كان في حرب أهلية، وكانوا الشركس بسوتشي يذهبوا إلى تركيا عبر البحر يهربوا من الحرب، لأنه كانت حرب مرتبطة ما بعرف إذا بالدين أو شيء، وكانوا يسقطوا في البحر. وبالتالي في اعتقاد عند قبيلة السركاسيا بسوتشي أنه السمك كان يتغذى على في البحر الأسود، يتغذى على أجساد الأجداد اللي وقعوا في البحر وهم يهربوا إلى الضفة الأخرى باتجاه تركيا. لذلك هنالك اعتقاد أنه يجب أنه إحنا لا نأكل السمك الذي يتغذى على أجساد أجدادنا. هل هذه القصة حقيقية أم هي خرافة؟ هل هناك علاقة ما بينها وبين أنه الشركس في كل مكان، يمكن بالمائدة بالثقافة الطعام لا نجد كثيرا السمك موجود على طاولتهم، هل هذه قصة حقيقية أم أنها؟
هي جزئيا قد تكون حقيقية يعني طبعا، والحرب لازم نذكرها أكيد عشان نوضح، لأنه هي صبغة يعني ليه إحنا بالمهجر الآن، ليه إحنا هون بهاي الغرفة بهذا البلد، هي الحرب. بس بالنسبة لموضوع السمك، طبعا قبيلة الشابسغ هي قبيلة الشركس اللي تسكن بجوار سوتشي. الوبخ كانوا السكان الأصليين، للأسف زي ما ذكرنا الوبخ انصهروا مع الأدقة، وأما لغتهم الأصلية وثقافتهم اندثرت. ولكن الكولونيل لابينسكي اللي وصل ما يسمى باللغات الأجنبية سيركاسيا، وعنا احنا بنسميه الأديكا كاكو اللي هو كله الوطن الشركسي، لما وصل إلى المناطق الغربية سنة 57 كضابط متطوع بولندي للمحاربة إلى جانب الشركس ضد الإمبراطورية الروسية، ذكر موضوع السمك قبل التهجير. يعني ذكر انه الشركس لسبب ما السمك مش جزء من ثقافتهم الغذائيه وما له حضور قوي، ليه ما بنعرف. بس طبعا بعد التهجير عزز الموضوع انه طبعا سمك البحر الاسود، انه توارثنا هذا الحكي في يعني في الموروث الشفوي، انه هذا السمك اللي اكل لحم اجدادنا، فلا ما بلزمنا كل من هذا السمك. بالنسبه للحرب، الحرب تقريبا هي يعني هو الحدث اللي أثر بحياة كل شركسي وما زال له تأثير لليوم. الحرب صعب تحديد تاريخ بدايتها بالضبط، تاريخ نهايتها، بس إجمالا العمليات العسكرية امتدت على مدى 101 سنة، بداية من 1763 حصن بناء الإمبراطورية الروسية لحصن مزدق، وشن الأمراء والنبلاء في القسم الشرقي من سركاسيا الغارات على هذا الحصن، إلى أن احتم احتلال الأراضي الشركسية بالكامل سنة 1864 بعد حرب ضارية دموية جدا. وفي بعض مراحل هذه الحرب يعني لا يمكن أن تسمى بأقل من تطهير عرقي، لأنه وأنت زرت سوتشي مثلا، سوتشي إلى شمال سوتشي الساحل تقريبا مطهر تماما من الأدية. يعني ممكن لما تفوت شرقا في تقريبا حوالي 10,000 من أبناء قبيلة الشابسو، بس هاي المنطقة كانت كلها عبارة عن هاي سكانها الأصليين شركس.
ربما هذا سبب تسمية البحر الأسود بالأسود، ولا ما له علاقة؟
ما أظن له علاقة، لأنها طبعا تسمية أيضا باللغات الأجنبية. يعني بالنسبة للحرب أيضا، يعني للأسف مع أنه العدو كان فيها الغازي المركزي هو الإمبراطورية الروسية، بس في معلومة مش كتير ناس بيعرفوها، أنه للأسف الإمبراطورية العثمانية كان لها جزء، يعني كانت مسؤولة بشكل كبير عن المأساة اللي صارت.
كيف؟
لسبب مهم، أنه الإمبراطورية العثمانية كانت تعتبر أنه الأراضي الشركسية تحت سيادتها، مع أنه في حياتها الدولة العثمانية ما كان لها وجود عسكري أو سياسي حقيقي. عسكري أبدا أبدا أبدا، وجود عسكري سياسي غير موجود، وجود ثقافي، نشر ما يسمى بالملات وإلى آخره وفتح موجود، تجار موجود، أما وجود عسكري لم يكن الشركسي يوما، والأراضي الشركسية ما كانت تابعة للسيادة العثمانية. المشكلة أنه كان كل ما الإمبراطورية العثمانية تخسر حرب مع روسيا تتنازل عن جزء من الأراضي الشركسية. بال 1774 تنازلت عن القسم الشرقي كامل، على اعتبار أنه إلها هي تمنحه لروسيا، فبدأت العمليات تشتد في القسم الشرقي من شركسيا أو سركاسيا. ب 1825 أو يعني بين 1821 ل 25، يمكن أنا ناسي التاريخ بالضبط، كان في معاهدة أدرنا، خسرت كمان حرب وتنازلت عن الجزء الغربي وتحاصرت شركسيا ل 1864، وحصار شنيع كان، يعني المستلزمات الأساسية ما عم بتفوت على هذا، وتجار العثمانيين كانوا يستغلوا الحصار سوق سودا ورفع أسعار مخيفة سيء، كان الوضع سيء جدا. فهذا كله أدى للأسف المطامع الاستعمارية القيصرية، نحكي أيامها كانت الإمبراطورية القيصرية الروسية، وتخاذل خذلان وللأسف طعن الإمبراطورية العثمانية لا الشركس، أدى لهاي الحرب الدموية، واللي انتهت بتهجير الغالبية العظمى من الشعب الشركسي. كان في 1,000,000 شركسي بأدق التقديرات، في ناس بيحكوا أكثر في ناس بيحكوا أقل، بس إجمالا. وكانت مأساة، وانتشر الطاعون على السواحل وفي سفن غرقت، لأنه نفسهم هم يعني التجار العثمانيين هم اللي كانوا يزودوا السفن، وكانوا ما يلتزموا بقدرة السفينة على استيعاب ركاب. وحتى لما وصلوا للأراضي العثمانية، في منهم تم توزيعهم على أماكن كانت منتشرة فيها المجاعات والأوبئة فكانت يعني مو بس الحرب، التهجير أيضا، خصوصا بعض القبائل اللي مكانها محوري جدا على الساحل. على هذا روسيا لا تريد إلا أنه روسيا القيصرية، طبعا نعيد يعني هذا تاريخ بعيد.
أتوقف عند التهجير وأثر الحرب. بعد هذه المرحلة بدأ الشركس ينتشر في دول كثيرة من دول العالم، ونتحدث أيضا عن جزء كبير منهم أتى إلى المنطقة العربية. ما هي المناطق أو الدول التي فضلها الشركس في مرحلة الهجرة أو المهجر للذهاب إليها، ولماذا؟
في البداية موجات المهجرين كانت تصل للبلقان وأراضي الأراضي التركية. طبعا هذا بهندسة عثمانية، لأنه الشعب الشركسي شعب لديه ثقافة فروسية عالية جدا جدا جدا، فمشهور أصلا شمال القفقاس كشيشان، داغستان، أديغيا، كلهم مشهورين شمال القفقاس بالفروسية العالية أو الثقافة الحربية بالمجمل، والفروسية عند الشركس متميزة جدا معروف. فالإمبراطورية العثمانية كانت تحاول تستغل هذا، إما للتصدي لأعدائها في أوروبا أو قمع الثورات الداخلية مثلا في أراضيها. فبالبلقان في البداية في البلقان إحنا كل أجدادنا تقريبا من البلقان، من المهجرين اللي وصلوا للبلقان.
أنتم مين؟
إحنا شركس بلاد الشام.
نعم.
سوريا فلسطين الأردن. بس في البداية كلنا في البلقان. بعد معاهدة برلين كان في طلب أوروبي بعد خسارة الدولة العثمانية، كان في شرط أوروبي إنه شركسي في البلقان ما بدنا. فتم تهجير الشركس للمرة الثانية من البلقان بعد تهجيرهم من وطنهم إلى بلاد الشام، ومنهم إلى تركيا مرة أخرى. يعني للآن عندنا تركيا وعندنا بلقان، خلص البلقان تقريبا انتهت. كان في بقايا لسنة 1990 بعد الحرب الأهلية اللي صارت بين اليوغوسلاف وإلى آخره، رجعوا للوطن، قصة أخرى. لكن وصلنا بلاد الشام مثلا بالأردن عمان، الموجة الأولى 1878، وأقاموا عند المدرج الروماني وبنوا من الأحجار الموجودة من الركام، بنوا بدايات مستوطناتهم. 1880 كانت الموجة الثانية والثالثة، ومن هناك بدأ الموضوع في الأردن. سوريا وفلسطين تقريبا نفس التواريخ. يعني هي الحرب انتهت رسميا 1864، 1878 الوصول الأول للأردن، وأتوقع التواريخ مقاربة جدا جدا في بقية مناطق بلاد الشام. طبعا من هناك يعني الشركس حاليا في بتوزع على 50 دولة، ففي أوروبا الشرقية، في أوروبا الغربية، حتى أمريكا. بس إجمالا الوجود الأكبر، الكتلة الأكبر هي في تركيا، الكتلة الأكبر بالمطلق. يعني ممكن توصل بين 3 إلى 5 مليون في تركيا. بعدين في الوطن في القفقاس اللي هو في مليون تقريبا بسكن القفقاس، غير اللي بسكن في بقية مناطق الفدرالية الروسية. بلاد الشام صعب تقدير عددهم، بس هم الكتلة اللي بعد.
فيما يتعلق بالعادات والتقاليد الشركسية أيضا أستاذ بشار، هل هناك عادات وتقاليد خاصة بالثقافة الشركسية، أم عند تواجد الشركس في الدول مثل سوريا، الأردن، لبنان، هناك اختلاف بالعادات والتقاليد؟ هل لا زالت العادات والتقاليد الشركسية هي ذاتها الموجودة في الموروث الشركسي؟ وما يعني أبرز ملامح هاي العادات والتقاليد من زواج، من عادات اجتماعية إلى آخره؟
طبعا العادات والتقاليد لأي شعب، خصوصا في الفترة الأخيرة، ما في شعب عاداته وتقاليده هي نفسها مثلا قبل 50 سنة، قبل 100 سنة، قبل هذا. ولكن بالمجمل إذا مثلا التقى شركسي من الأردن بشركسي من القفقاس، طباعهم متشابهة، عاداتهم متشابهة. يعني طبعا كل مهجر، كل جماعة شركسية تأثرت بالمحيط وانخرطت بشكل فعال في محيطها، فاكتسبت صفات معينة. ولكن بالمجمل الروح الشركسية موجودة، وفي تفاهم عالي جدا لما عند التقاء مثلا أقارب من، يعني أنا ممكن ألتقي بناس من عائلة الإبز وعائلتي من القفقاس، مفصولين من 150 سنة، ولكن يكون لقاء حار زي كأنه من 20 سنة، من 10 سنين. ثقافة الشركسية، يعني أحكي لك عن رمز من أهم رموز الثقافة الشركسية اسمه جاكواكوا. والجاكواكوا هو مقابله مثلا في اللغات الأوروبية البارد، أو الشاعر الرحالة مثلا، أو الشاعر الروائي. هذا يعتبر الذاكرة الشعبية للشركس منذ القدم. يعني فمثلا بروي الأساطير، بروي قصص الأمراء، بروي قصص أخبار البطولات اللي صارت في المناطق الأخرى، شعر، أدعية، كان لازم يكون على درجة عالية من الفصاحة. الجزء مهم من الثقافة الشركسية الفصاحة، شو تتكلم، إمتى تتكلموا، وكيف، جزء مهم جدا. فكان على مستوى عالي من التقدير، لدرجة أنه الأمراء والنبلاء كانوا يخافوا. طبعا لما أحكي أمراء ونبلاء ما بحكي قبل 1000 سنة، يعني إحنا ظل عندنا أمراء ونبلاء لنهاية الحرب. يعني القرن 19 كان عندنا أمراء ونبلاء، فكانوا يخافوا لدرجة أنه نفسه العقيد لبينسكي اللي ذكرته كان يتسلق، شاف هذا الجاكواكوا، واحد منهم بتسلق قمة شجرة وبيراقب أحداث المعركة عشان يشوف مين الجبان ومين الشجاع. طبعا زي ما بيحكوا الشعر ديوان العرب نفس الإشي، لأنه بعد نهاية المعركة في أغنية رح تطلع، في قصيدة رح تطلع، رح توثق شجاعة الشجعان ورح توثق تخاذل الجبان، ورح ينفضح الجبان ويتخلد الشجاع. طبعا هذا ليه أنا ذكرت هذا الجقاقوة، غير أنه الذاكرة الشعبية، وين كان الجقاقوة يستضاف؟ بالمضافة، والمضافة هاي برضو موجودة كانت لوقت متأخر جدا. وحتى مثلا الأمير عبدالله لما كان الملك عبدالله المؤسس لما كان أمير كان يحضر هاي المضافات، وكان في رجال من الدولة الأردنية وغيره كانوا بيحضروا هاي كانوا يرتادوا يعني هاي المضافات. المضافة كانت المكان اللي بتربى فيه الشركسي، لأنه الضيف مقدس، فلأنه الضيف مقدس عند الشركسي. والأدقة كانوا يحكوا أدقة حاج أربتاب أيس، يعني ضيف الأدقة في حصن منيع. فضيف الشركس بدك تكرمه، بدك تجيب له ناس، بدك تجيب له وجهاء منطقتك، بدك تجيب له هذا. فكان يجي الجقاقوة ويحكي الشعر، يحكي هذا، وينقل العادات والتقاليد والهوية الشركسية، لأنه هو الذاكرة الشعبية تنتقل له الجيل الأصغر وهو قاعد بخدم الضيف. وهذا بنقولنا برضو لجزء ثالث من أو رابع يعني من معالم الثقافة الشركسية، اللي هي إنها بتربي إنسان عنده ذكاء اجتماعي. فأنت لما تتربى بمضافة أنت مجبر على إنك تفهم يعني بذروة هاي بأعلى تجليات هذا الشكل الثقافي، بوصل الموضوع إنك تفهم على مثلا أبوك أو عمك بالإشارة شو بده بتعابير وجهه، لأنه عنده ضيف ما رح مش مجبور هو يحكي لك بالحرف نفذ هيك 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 هيك. وانت عم تقعد مع ناس من مختلف الطبقات، من مختلف المنابت، فبتتشبع بهويتك وبتتشبع بخبرات الناس التانيين. وطبعا الفروسية اللي حكينا عنها لوقت متأخر، كان في حتى سباقات خيل مع فرسان الشركس وفرسان البدو مثلا، لأنه الطرفين كان عندهم فرسان على درجة عالية من الاحترافية بركوب الخيل وغيره. وطبعا جزء من هاي الفروسية انك تتعلم التربية البدنية، وطبعا مش من مخلفات الماضي، يعني التربية البدنية كانت برضو في المناسبات كلها، حتى الزواج كان في ألعاب المصارعة. انعكاس هذا في العصر الحالي انت بتشوف انه لما فاتت الرياضات القتالية مثلا الجوجوتسو، الام ام اي، سامبو، هاي الرياضات لما فاتت بشكل احترافي على الأردن كان الشركس من رواد هاي الرياضات.
ذكرت الزواج قبل قليل، احنا لما بدنا نتعرف أكثر على الشركس أو أول صورة في ذهننا لما نحكي كلمة شركس للي غير شركسي بيخطر بباله الرقصة الشركسية. هاي الرقصة بتكون بالمناسبات الزواج ولا هي نوع كرنفالي احتفالي، نوع من أنواع الموسيقى والمهرجان الخاص هوية الشركسية؟ حدثنا أكثر عن هذا طبعا الموضوع.
الرقص يا أستاذي جزء يعني مهم جدا من ثقافة الشركسي ومن هويته. يعني احنا عندنا حتى بأساطير النارتيين اللي هي يعني إلياذة الشركس، أعلى شكل أدبي من هذا، اللي بيبين فيه الفرسان القدماء وأشجع شجعانهم وتتجلى العادات والتقاليد الشركسية فيها وبطولاتها وإلى آخره بهاي الأساطير. وهو هذا هاي الملاحظة أشار علي فيها أخوي، فحكالي شوف كيف تنين من أكبر أبطال الشركس تاريخيا اللي هم بسكنوا الوجدان الشركسي، لما كانوا بدهم تنافسوا على الطاولة على بالرقص، فمين جسمه متزن أكتر بدون مثلا ما يوقع الأواني، و لأنه الرقص الشركسي له أنواع، وفي أنواع كتير منها بتسلط الضوء على رجولة الرجل وأنوثة المرأة، ففي حدود كبيرة بالرقص على حلبة الرقص، ممنوع اللمس، ممنوع، حدود شديدة. إذا واحد لف أعطى ظهره للبنت يعني أو استدار بظهره للبنت هاي عليها عقوبة، عيب كبير، بيبين رجولته وعنفوانه وحيويته. فعشان هيك كانوا يحكوا الشركس من لا يتقن الرقص لا يتقن القتال. فهذا النوع من الرقص الشعبي موجود في كل مناسباتنا.
وفي الزواج الشركسي يتزوج شركسية أم هنالك يعني زواج خارج هذه الدائرة؟ هل الشركسي يتزوج من خارج الثقافة الشركسية والعكس، ولا لسه هنالك يعني محافظة على هذا على هذه الثقافة التي يجب أن تكون هنالك زواج مغلق ما بين الشركس والشركسي؟ هل اختلف هذا الموضوع أم ماذا؟
ممتاز، هذا نقطة مهمة لتوضيحها، لأنه في انطباعات معينة، في انطباعات تصل لحد الاتهامات من أقلية، يعني من أقلية. الغالب اللي خالط الشركس وبفهم عقليتهم بفهم مبررات سلوكياتنا وبيشجعنا عليها. طبعا احنا عنا الزواج المغلق هذا من ايام التهجير. بالاصل قبل الحرب احنا كنا امه قويه، امه عنا سيادتنا، لغتنا محفوظه، هويتنا محفوظه، ارضنا موجوده، نتفاعل مع الشعوب الثانيه، بتزوجوا منا بنتزوج منهم على الدرجه اللي كانت الشعوب القديمه تتزوج، طبعا مش بنفس درجه اختلاط الشعوب اليوم. وكان في انصهار حتى لمجموعات بشرية داخل الجماعة الشركسية، لأنه الجماعة زي ما بحكي لك أساسيات الوجود الشركسي محفوظة، ما في صراع للبقاء. بعد التهجير صار فيه مثلا عمليات انصهار قصرية، سياسات التتريك، سياسات الترويس، صار فيه احنا ما عندنا مثلا، ما بندرس لغتنا بالمدارس، ما بندرس تاريخنا بالمدارس، صار فيه فقدان كثير من مقومات الهوية. للأسف في بعض الأماكن كان صراع للبقاء. طبعا بالأردن احنا أخذنا حرياتنا الثقافية بس كاملة، ما كان في أي قيود على ممارسة حرياتنا، بس هو وضع ظرف صعب أنك تحافظ على هويتك 150 سنة خارج أرضك، تتعرض لهوية تانية، للغة تانية، لثقافة تانية. فمظبوط عندنا زواج، احنا اجمالا الزواج مغلق، ما بناخذ من برا بس، ويعني بنشجع على هذا الموضوع عشان احنا منخرطين في ثقافه الاكثريه، منخرطين في الثقافه، ومنخرطين في كل التحديات اللي بتواجه ابن بلدي انا بواجهها، وانا وابن بلدي بنفس القارب، والشركس حاربوا نفس الحروب اللي حاربها في الصراع العربي الصهيوني مثلا، حاربنا وقدمنا شهداء. في التحديات الاقتصادية هي نفس التحديات الاقتصادية اللي نمر فيها. في القطاع العام احنا مع ابناء الاكثرية، في القطاع الخاص احنا برضو منخرطين، الثقافة بنتعلمها ومتشبعين بالثقافة العربية والادب العربي والى اخره. اذا احنا مش منغلقين على الاخر، احنا بنحاول نحافظ على خصوصيتنا، لانه بصراحة وهذا مرات ابن الأكثرية ما بيفهمه، لأنه عنده رفاهية إنه يكون بين أولاد على أرضه اللي هو يعني ابن البلد هنا، بغض النظر عن هويته، يعني بغض النظر عن ترجع 100 سنة، أي حدا من أصول عربية هو هون في هاي المنطقة من آلاف السنين وثقافته توارثها أبا عن جد. أما إحنا الآن مسؤولين عن إنه نواجه التحديات المشتركة اللي بيواجهها ابن البلد كفريق واحد، كأشخاص في مركب واحد، بس بنفس الوقت ما حد راح يساعدنا بالتحديات اللي بتواجهنا إحنا. فهذا اللي بحب المشاهد يفهمه، إنه إحنا في كتير مسؤوليات، أعباء إضافية لكوننا أقلية بنواجهها، وما بنطلب من حدا معاملة خاصة، إحنا بس بنطلب إنه نكون قادرين على إنه نتكاتف بين بعض ونحافظ على نفسنا.
وهذا يقودني إلى سؤال فيما يتعلق باللغة. أستاذ بشار، بالبيت، داخل البيت، شو اللغة اللي بتحدث فيها الشركسي؟ هل يتحدث اللغة العربية أم يتحدث اللغة اللهج أو اللغة الشركسية؟
بيختلف من مكان لمكان، من جيل لجيل. إجمالا في مشكلة بموضوع اللغة الشركسية يعني، بس بنفس الوقت في نهضة، يعني هي متناقضات، هي بدها بحث، هذا بده أبحاث موسعة. بس أنا مثلا تعلمت اللغة بالبيت، تعلمت اللغة الشركسية قبل أي لغة تانية وما واجهت أي مشاكل. تعلمت كمان القراءة والكتابة على عمر 4 سنين بالعربي والإنجليزي، فلما دخلت المدرسة ما واجهت أي مشاكل في الجلسات العائلية. مثلا بنحكي مع بعض بالشركسي، لما نروح على مؤسسات على هذا، الناس اللي كمان بيعرفوا يحكوا شركسي أكتر بيحكوا مع بعض شركسي، لسه محافظين عليها، لسه بنكتب أغاني بالشركسي، في منا بكتب شعر بالشركسي. فنعم احنا ما بنطلع برضو على موضوع بس حفاظ على اللغة، احنا بنطلع عليه كإسهام للغة. يمكن الوضع في القفقاس الآن أحسن، لأنه هاي معلومة مهمة أنه الشركس طيب مين بيمثلهم عالميا؟ احنا عندنا 3 جمهوريات حكم ذاتي في روسيا الفيدرالية: جمهورية الأديغيه، جمهورية كبردينو بلقاريا، جمهورية قرشاي تشيركسك. طبعا آخر جمهوريتين بيشتركوا فيها قوميات أخرى، لأنه بس في ما تبقى من الوجود الثقل السكاني الشركسي هو في هاي 3 جمهوريات اللي يدرس فيها اللغة الشركسية والأدب الشركسي. وحتى في أبحاث، يعني ممكن تلاقي في القفقاس طالع دراسة بحثية عن الأساليب الفنية اللي بيستعملها شاعر شركسي من الأردن أو من تركيا مثلا. فالحمد لله في تحديات كبيرة، بس خصوصا كمان مع زمن الإنترنت وهذا، في حلول جديدة جاية على الطريق، وفي جهود.
ويعني في الختام حاب أتسأل أكثر كمان عن العلاقة ما بين الشركسي والمجتمع، تحديدا العلاقة ما بين الشركس والمكونات الأخرى مثل الشيشان، أيضا الكورت أو المكونات اللي الأخرى الموجودة بالمجتمع الأردني على سبيل المثال، الشيشان، تركمان، الدروز. كيف العلاقة ما بين الشركس وهذه المكونات، والعلاقة أيضا ما بين الشركس والمجتمع الأردني؟ يعني سياسيا معروف بتاريخ السياسي الأردني أنه الشركس رافقوا الأمير المؤسس للدولة الأردنية قبل 100 عام في مرحلة التأسيس، ما قبل التأسيس وما بعد التأسيس ولغاية الآن. فحاب أعرف عن العلاقة ما بين الشركسي والمجتمع والمكونات في الأردن.
بالنسبة للأقليات الأخرى مثلا، في عندنا شيشان وداغستان والأباظة، وفي أقلية كمان من الأبخاز. طبعا الأباظة والأبخاز يعني هدول إخوان، يعني تقريبا الأباظة ما في، هو أصلا إله هويته الشركسية كونه ابن مجتمعنا، وبدون ما يخسر هوية الأباظة. زي ما ذكرت ببداية المقابلة، حتى اللغة، يعني لغة الأباظة ولغة الأديغة هي من عائلة واحدة، ولغة الأبخاز كمان. الشيشان والداغستان كمان تربطنا فيهم علاقة طيبة جدا جدا، كونه إحنا كلنا هاي هي الشعوب اللي تهجرنا من القفقاس الشمالي، فبنحمل ذكريات مشتركة وثقافتنا متشابهة كمان. بالنسبة للمجتمع المحلي، طبعا زي ما حكيت إحنا موجودين على كل الجبهات. يعني مهم أرجع أحكي مثلا عن الصراع العربي الصهيوني، إحنا سنة 48، سنة 67، سنة 73، في كل الحروب في كل المعارك مع الكيان الصهيوني قدمنا شهداء الحمد لله بالعشرات، وفي منهم على مشارف القدس، وفي منهم بمدينة القدس نفسها. وعندنا مرثيتين حتى كتبهم الراحل أديب جمق، مرثية النكبة ومرثية النكسة، يعني بتذكر مين هم شهداء الحروب هاي. وطبعا عندنا علاقات طيبة جدا مع مختلف مكونات المجتمع الأردني، وحتى مثلا شركس سوريا نفس الإشي وهكذا. بالنسبة للي ذكرته عن الأسرة الهاشمية، مظبوط، يعني كان في موقف للشركس لما وصل الأمير، كان وقتها الأمير عبد الله الله يرحمه، لما وصل على البلد كان في تقلبات يعني سياسية في المنطقة، وكان في موقف من الشركس إنه نصرة للأمير. فمن وقتها كان في كتيبة الحرس اللي هم للآن في حرس الشرف بالزي الشركسي موجودين دائما، بس حتى غير حرس الشرف يعني دائما في بالحرس الملكي للآن دائما في شركس، ممكن تلاقي من مرافقين جلالة الملكة، جلالة الملك، الشركس موجودين. هو كان نقطة مفصلية جدا في علاقة الشركس بالأسرة الهاشمية. ومن توابعها يعني في جنازة الملك حسين الله يرحمه، إجا وفد من القفقاس، من شركس القفقاس. يعني العلاقة مش بس علاقة شركس الأردن بالأسرة الهاشمية، هي علاقة أصلاً شركس إجمالاً بسبب توابع هاي المرحلة. إنه إجا على الجنازة وفد من شركس القفقاس يعزوا جلالة الملك عبد الله، وكان يعني أعربوا عن إنه شو مصير الشركس هسه. إحنا بنعرف إنه جلالة الملك حسين كان الشركس بالنسبة إله مقربين وبيحبهم، فأكد لهم بالجنازة وقتها إنه ما في تغيير على هذا النهج راح يكون. المظهر الثالث اللي كثير مهم نحكي فيه اللي هو سمو الأمير علي، هو مجيد للغة الشركسية، وكانت التحديات اللي بتواجه الهوية الشركسية بالنسبة إله دائما بوعيه، وكان مهم جدا بالنسبة إله، لدرجة إنه سنة 1998 قام برحلة مع جزء من الحرس الملكي وحرس الشرف وغيرهم في الديوان فرسان شركس على ظهر الخيل، لأنه الملك الأمير علي فارس كمان. قاموا برحلة يعني تعيد الطريق بالعكس من المهجر إلى القفقاس، القرى اللي مروا المهجرين فيها، وما كانت رحلة ذات دوافع سياسية ولا بهدف استفزاز ولا بهدف، هي كانت رحلة بهدف كان مهم بالنسبة إله يعرفوا العالم مين هم الشركس، لأنه شايفهم وشايف بالنسبة إله إخلاصهم للبلد اللي هم، وأي بلد بصراحة الشركسي بسكن فيها، الشركسي معلق قلبه بالقفقاس، معلق جدا أبو، لكن الأرض اللي هو بيأكل من خيرها ما بيقدر ما يخدمها من كل قلبه، فكان مهم بالنسبة إله إنه يعيد هذا نصرة للشركس إعلاميا عشان يعرفوا الناس مين هم، وكجزء من إحياء ذكراهم لأجدادنا. فهاي كانت مرحلة مهمة جدا في تاريخ، يعني خلينا نحكي الوجود الشركسي في الأردن، علاقته في الأسرة الهاشمية.
أجزل الشكر لك أستاذ بشار لبزو المختص والمهتم بالثقافة الشركسية والتاريخ الشركسي. كان هذا الهوية بودكاست، إلى اللقاء في حلقة جديدة.